بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في دراستنا لسفر الخروج وصلنا اصحاح 28، والاصحاح ده بيتكلم عن ملابس رئيس الكهنه اللي هو هارون وبقيه الكهنه، وملابس الكهنوت المستخدمة في خدمة ربنا بتعبر عن معاني روحية أكثر من إن هي مجرد ملابس، بدليل إن ربنا وصف هذه الملابس وصفا تفصيليا بالإصحاح 28. مش كده وبس، قال في الآية رقم 3: تكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن به. مش بس وصف له التفاصيل، لكن كمان اختار ناس مليانين بالحكمة عشان ينفذوا تعليمات ربنا في تجهيز ملابس الكهنوت. ما كان ممكن هارون يقف قدام ربنا بأي جلبية، اللي بينام فيها واللي بيأكل فيها واللي عايش فيها هي هي، لكن ربنا قال له لأ، أنا متوقف قدامي في ملابس مخصوص تلبس. الملابس دي تعبر عن أن احنا بنكتسي ببر المسيح، ودي تلاحظوها برضو احنا في كنيستنا في العهد الجديد. ابونا جاي من بيتهم لابس ملابس سوداء، لكن لما بندخل الهيكل بنلبس التونيا البيضة، واذا كان الكاهن بيلبس الطلسانة او الاسقف يلبس العمة البيضة، وبعدين فيه الصدرة والبرنس والحزام اسم المنطقة أو الحياصة باللغة بتاعت الكنيسة، ويلبس في رجله تليم. كل حاجة من دول لها معنى، ومش مفروض أن أي واحد يكون موجود جوه الهيكل أثناء القداس بدون ملابس خاصة للخدمة. محدش يدخل بالبدلة أو بهدوم مش لائقة بالخدمة. كل دي لها معاني هنشوفها دلوقتي. ربنا يهمه الأكثر حاجة العميقة مش المنظر الخارجي. وفي قصة ظريفة جدا حصلت في تاريخ الكنيسة. كان في راهب قديس في بلاد سوريا مشهور جدا اسمه قديس فرقان السورياني، وكان يكتب ألحان ويكتب أشعار وترانيم يسموه هناك كسارة الروح. في نفس الزمن اللي كان عايش فيه مار فرايم في سوريا، كان عايش قديس تاني اسمه أنبا باسيليوس الكبير في بلاد اليونان في أسيا الصغرى. ده راهب وده أسقف أو رئيس أساقفة. اشتهى القديس فرقان أنه يشوف أنبا باسيليوس، فسافر إلى بلاد اليونان ودخل الكاتدرائية اللي بيصلي فيها رئيس الأساقفة أنبا باسيليوس. أنبا باسيليوس ده هو اللي كتب القداس اللي بنصلي بيه إحنا كل يوم، قداس الباسيل. ولما دخل الكنيسة وقف بقى راهب كده في آخر الكنيسة، محدش واخد باله منه، فشايف قدام الهيكل واقف رئيس الأساقفة لابس ملابس ومنتهى الفخامة، ففي قلبه من جوه كده انتقد وقال هو ده اللي بيقولوا عليه قديس ولابس ملابس بتلعلع كده وتبرق. أنا كنت أفكر باسيليوس كبير، راجل بسيط متواضع ولابس ملابس بسيط. العجيب ان ما كانش فرعون شاف قبل كده القديس باسيليوس، ولا القديس باسيليوس شاف القديس فرعون. وكان باسيليوس يتكلم اللغة اليونانية وما يعرفش اللغة السريانية، والعكس بقى أفرايم يعرف سرياني ما يعرفش يوناني. ده جاي ضيف غريب. لما خلص القداس فوجئ أفرايم السرياني إن باسيليوس بيندهله باسم وبلغة يفهمها، فتعجب جدا وقال له انت عرفتني ازاي؟ لقى نفسه كمان هو بيتكلم بلغة يفهمها باسيليوس الكبير، يعني زي ما يكونوا اخذوا موهبة التكلم بألسنة بس في حدود اللغتين دول، اليوناني والسورياني. الكلام ده في القرن الرابع الميلادي. قديس باسيليوس اخذ افرايم على جنب وقال له لماذا شككت؟ فهو ما اتكلمش، وما اتكلمش، ده هو جاي غريب ما عرفش لغة الناس، لا قال لحد ولا قال لباسيليوس نفسه، ده في ضميره من جوه انتقد. فهو عرف بالروح انه انتقد وما حبش يسيبه وهو معثر، واخده على جنب كده وخلع الملابس بتاعت خدمة القداس وراه ان هو لابس من جوه شيء خشن، وقال له من أجل الرهبنة أنا لابس الحاجة البسيطة دي، لكن من أجل كرامة الكهنوت ومن أجل مجد وبهاء الخدمة أنا بلبس الملابس الفخمة عشان خاطر المسيح. وبعدين طبعا استضافوا، يقول لك قعد يتكلموا مع بعض فترة طويلة بالرغم أنه ما كانوش يعرفوا لغة بعض. لكن واضح من القصة دي ان باسيليوس الكبير في القرن الرابع كان بيلبس ملابس كهنوتية فخمة بالرغم ان هو رجل قديس، وشرح لأفرايم السرياني ايه السبب حكاية المجد والبهاء زي ما هيجي دلوقتي في نفس التعبير في خروج 28. بيقول له بقى ايه؟ قرب اليك هارون اخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. كلمة قرب إليك يعني اختار وافرز ونقي وطلع. هذا المبدأ موجود حاليا في كنيستنا برضو، أن الروح القدس يشاور على حد وبعدين يتكلم في قلوب الشعب والكهنة والأساقفة والبابا ان هم يزكوا فلان ده للكهنوت. كان ممكن جدا ربنا ما يقولش لموسى، يقول لهارون على طول تعالى يا هارون اعملك كاهن، لكن ربنا بيقول لموسى قرب اليك هارون اخاك وبنيه معهم. طب ما تعملها انت على طول يا رب، بيقول لا انا عايز انت ممثل للكنيسة انت تختار بس بإرشاد الروح القدس. عامل زي بالظبط لما الروح القدس قال للناس اللي كانوا بيصلوا في ايام الرسل افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه، فافرزوا برنابا وشاول. ادي كلمة قرب اليك معناها افرزوا، يعني طلعوا من وسط الناس. برضو هنا نقدر نقول طب ليه الروح القدس لم يفرز بنفسه؟ يقول لا ما انا هعمل نظام، انتوا تبقوا مسؤولين معايا تختاروا وانا اقدس. برضو لما جم الشعب يتذمر على ابائنا الرسل وقالوا لهم ان في خدمة الفقراء ناس بتكرموهم وناس مش واخدين بالكم منه، فرد الرسل قالوا احنا ما يصحش نترك خدمة الكلمة ونتفرغ لخدمة الموائد، انا عندي شغل اهم من ده، عندنا كرازة بالانجيل ومعاكم حق في وسط مشغوليتي بخدمة الانجيل والكرازة والوعظ والتبشير ممكن يفلت مننا حاجات غلط. اقترحوا اقتراح قالوا اختاروا أنتم أيها الرجال الإخوة 7 رجال منكم يكونون مملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم نحن على هذه الحاجة. اختاروا أنتم ونقيمهم نحن. فاختاروا استفانوس وبقية المجموعة اللي معاه 7 شمامسة وأقاموهم في الوسط، والأباء الرسل وضعوا عليهم الأيادي ورسموهم في رتبة الشماسية وبدأوا يخدموا هذه الخدمة. هنا خلي بالكم في مثلث كده يشتغل مع بعض. نبتدي من تحت لفوق، الشعب يختار، الأسقف يوافق على هذا الاختيار ووضع اليد، وبقية المثلث أن الروح القدس يحل ويملأ الشخص من مواهب الخدمة الكهنوتية. ما ينفعش المثلث ده ينقطع. ازاي بقى ينقطع؟ ان الأسقف ينفرد برأيه ويرسم واحد على مزاجه وأسيس وتجاهل رأي الشعب، ما ينفعش. او العكس، ان الشعب يختاروا واحد وهم اللي يكلفوه يبقى قسيس، لا البابا يتدخل ولا الأسقف يتدخل، ما ينفعش. وما ينفعش ان احنا من غير طقس الرسامة وحلول الروح القدس نقول لواحد انت بقيت قسيس فيبقى قسيس، لازم الروح القدس. ففي مثلث، الشعب والقيادة الكنسية والروح القدس. عشان كده ربنا قال لموسى قرب إليك هارون أخاك. لو إن هارون طلع من دماغه وقال لموسى أنا عايز أبقى رئيس كهنة، اشمعنى أنت رئيس الأنبياء، كان هيبقى غلط. وهنا قال عنها بولس الرسول ليس أحد يأخذ هذه الوظيفة من نفسه كما هارون أيضا، بل المدعو من الله كما هارون أيضا. فالله هو الذي يدعو، والله يتكلم في قلب الكنيسة، والكنيسة تقيم الشخص على هذه الحاجة بوضع الأيادي وحلول الروح القدس. تفتكروا معايا في القصة بقى درسناها في سفر الخروج بتاعت 70 شيخ اللي ربنا ملأهم من الروح القدس عشان يساعدوا موسى. قال لموسى اختار 70 راجل وأنا هاخد من الروح اللي عليك وديهم. طب ليه تاخد من الروح اللي عليا؟ طب ما تجيب لهم من عندك. يقول ما تخافش، لأن الروح اللي فيك هو الروح القدس اللانهائي، وطالما أنه فيك ممكن يملأ الكل. عارفين زي إيه؟ زي لما يكون داخلين الكنيسة والدنيا ضلمة وما فيش كهرباء، محتاجين نجيب شمعة، فندور على كبريت وندور على شمعة وننور شمعة. لكن لو أنا دخلت ولقيت الدنيا ضلمة بس في واحد معاه شمعة، أقدر أوزع عليكم كل واحد شمعة مطفية، وفي دقيقة كلنا هننور الشمعة دي من الأخ اللي كان منور، مش محتاجين كبريت جديد. طب يا ترى لو انا نورت شمعة من شمعة، النور الاولاني يقل؟ ابدا، النار تضعف، ما خسرتش حاجة. اول مرة ما كانش فيه نعمة، فربنا اعطاها لموسى، قال له خد الروح دي من عندي. طب محتاجين دلوقتي 70 واحد ياخدوا نفس الروح؟ قال له لا، ما موجود عندك اديهم، انا هاخد منك وايه وزع عليه من غير ما يقل موسى. فهمتوا دي بقى؟ في حد من الاباء شرحها ازاي؟ قال فاكرين زمان لما ربنا خلق الانسان نفخ في ادم نسمة حياة، طب لما جه يعمل حواء نفخ فيها؟ طب ليه ما نفخش في حواء؟ لان نسمة الحياة اللي في ادم طلعت لحواء من غير ما تقل من آدم، بالظبط زي المثل بتاع الشمعة والنور. طب لما جه آدم وحواء خلفوا أول طفل اللي هو قايين، هل ساعة ما اتولد ربنا نفخ فيه؟ ما حصلش. وكذلك كل الأطفال اللي بتولدوا لغاية النهاردة محدش محتاج نفخة جديدة، لأن النفخة اتخذت مرة واحدة يوم ما ربنا خلق آدم. شمعنا آدم؟ لأن قبل آدم ما كانش في حد، فأول واحد كان لازم ياخد نسمة الحياة من الله، وبعدين هو هيسلم هذه النسمة إلى كل الأجيال. فقالوا على نفس الطريقة، أول مرة يوم عيد العنصرة الله نفخ الروح القدس في الكنيسة، جه على شكل عاصف ونار استقرت على الاثنى عشر أو على الناس الموجودين. طب هل يا ترى بعد كده كل ما يعمدوا واحد محتاجين عاصفة تيجي ونار تنزل من السماء تنام الروح القدس؟ قال لا، مش محتاجينها، طالما النار موجودة جوه الكنيسة انت بتديها للي بتعمد. طيب بلاش اللي تعمد، لما نيجي نرسم واحد كاهن لازم اثناء طقس الرسامة نحس بزلزال وريح عاصف وينزل نار على دماغه؟ قال لا، مش محتاجينها، هي كانت مرة واحدة، لكن النار دي موجودة جوه الكنيسة. زي ما المسيح نفخ في وجه التلاميذ ولم يقبلوا الروح القدس، بقى الروح القدس فيه، بقى كل واحد منهم يجي يرسم اسقف او كاهن ينفخ في وشه اللي خدها من المسيح ويقول له اقبل الروح القدس. وظل الروح القدس موجود في الكنيسة، يعمل في الكهنوت من جيل لجيل لجيل لغاية ما وصل لنا النهاردة، هيقعد معنا إلى أبد الآبدين. والشيء الجميل والعجيب إن نفخة الروح القدس اللي ادها المسيح للتلاميذ في العلية لم تنقطع لغاية النهاردة. ما حصلش في جيل من الأجيال إن الكهنوت انقطع من الكنيسة. عارفين ينقطع إزاي؟ كان ممكن جدا يجي ملك من الملوك أو إمبراطور ويقتل كل الأساقفة والكهنة، ميبقاش فيه لا قسيس ولا أسقف، واللي موجودين شعب. كان في الحالة دي هيرسموا قسيس إزاي؟ انقطع الكهنوت. على الرغم من ضراوة الاضطهاد وشدته وعدد ضخم جدا من الآباء استشهدوا سواء كانوا شعب أو كهنوت، لكن كان دايما نور الكهنوت منور منقطعش. تخيلوا بقى لو حصل في عصر من العصور إن واحد من الحكام زنق على البابا بتاع الكنيسة قال له ما ترسمش أساقفة تاني، كفاية اللي موجودين مش هنترسم، وقعد يعني متكتف مش عارف يرسم، وآخر أسقف تنيح والكهنة تنيحوا والبابا تنيح، كانوا يقيموا واحد تاني إزاي؟ فبالرغم من قد كده كانوا ضغطين على الكنيسة، لكن ربنا ما سمحش إن الكهنوت ينطفي، موجود باستمرار. عشان كده ده مبدأ إلهي إن الكاهن يختار الشعب والأسقف يضع عليه اليد فيحل الروح القدس لله للنعم. بس هنا مش معناها إن الشعب بيفرض رأيه على الأسقف، لأن بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس لا تضع يدا على أحد بالعجلة، يعني حتى لو الناس ضغطوا عليك وقالوا لك ترسم فلان وانت مش مطمن تقول لهم لا، لا انت تلغيهم ولا هم يلغوك. سيدنا البابا شنودة دايما يقول مش من حقي افرض عليكم حد، لكن من حقي ارفض حد انتم تقدموه، لان ممكن الناس يعجبوا بشخص ويكون الكنيسة عارفة عنه خلفيات انتم مش عارفينها، وما يصحش يمسك الميكروفون يقول لكم الخلفيات بتاعته الا بيبقى بيفضح الناس او بيشهر بيه. فانتم معجبين بشخص يقول لك انا بقدر كلامكم لكن سامحوني مش هقدر انفذ اللي انتم عايزينه، والا تصير القيادة الكنسية مجرد جهة تنفيذية انتم تحكموا وهو ينفذ، هناك شركة. فربنا قال لموسى قرب إليك هارون أخاك وبنيه معه طبعا بنيه لان هيبقوا معاه كهنه، هيبقى هارون رئيس الكهنه واولاده هم الكهنه. من بين بني اسرائيل ليكهن لي. دايما بيكون الكاهن المختار للخدمه من بين الشعب، ما نجيبش حد من بره. كلمه من بره مش معناها ما جيبش واحد من اولى لي يترسم في المرقصيه، مش دي من بره. من بره معناها بره الايمان، لكن طول ما هو قبطي ارثوذكسي هيبقى من جوه الكنيسه، سواء من الحي ده من الحي التاني من اي حته، المهم ان هو ما يكونش بره الايمان. عشان كده قال له من بين بني اسرائيل ليكهن لي. وذكر هنا اساميهم: هارون، نداب، وابيه اليعازر، وإثمار بني هارون. بعد كده في التاريخ بقى سبط لاوي كله مسؤول عن عمل الخدمة في الكنيسة، لكن الفرع بتاع ولاد هارون هم بس دول بتوع الكهنة. ودي حصل بعد كده سببها مشكلة ذكرت في سفر العدد بتاع قورح ودثان وأبيرام لو كنت عارفين. لكن مين الكهنوت؟ سبط لاوي، الفرع بتاع هارون. كلمة سبط يعني عيلة كبيرة فيها فروع كتير، فالفرع بتاع هارون فيه الكهنوت، بقية فروع سبط لاوي بيخدموا على خدمة الخيمة. قال له: اصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء. هدف الثياب اللي هيلبسها المجد والبهاء. طبعا مش مجد هارون، لكن مجد الخدمة اللي بيخدمها، علشان الناس توقر خدمة ربنا. لما يشوفوا كده رئيس الكهنة داخل الخيمة ولابس ملابس في منتهى الفخامة، الناس تحترم خدمة ربنا. عشان كده قالوا للمجد والبهاء. وطبعا الثياب المقدسة بتاعت المجد والبهاء دي تخلي هارون يقول في نفسه: ايه انت يا هارون مفكر نفسك ان انت راجل عندك مجد؟ ده انت لو عندك مجد ما كانوش لبسوك ثياب للمجد، ده انت من قلة المجد اللي فيك لبسوك ثياب للمجد. عرفتم ايه الخواطر اللي ممكن تدور على بال الكاهن وهو لابس البرنس والشياكة بتاعت ملابس الكهنوت؟ جايز انتوا تقولوا ايه الفخفخة دي، لكن ممكن يكون جوه هو منصحك تماما ويقول: ده انا عامل زي خيال المآتة، حتة عصاية وملبسينها برنس عاملة منظر، ولو انا ليا منظر من غير الحاجة دي ما كنتش احتجت، فانا في ذاتي انسان عديم المجد وعديم البهاء، عشان كده ربنا لبسني ثيابه، ما ثياب الكهنوت ثياب الله اللي تديني مجد وتديني بهاء. قال عليها ثيابا مقدسة. كلمة مقدسة يعني مخصصة، التقديس يعني التكريس التخصيص، فدي حاجة مخصصة لخدمة ربنا. محدش يستخدمها في غير العبادة المقدسة. أي شيء مقدس كده مش مفروض أنه يستخدم بعيد عن ربنا. لاحظوا أن احنا أنفسنا صرنا مقدسين. كل واحد فينا لما اتولد جابوه للكنيسة وغطسوه في الماء المقدس ودهن بالزيت الميرون، فصرنا مخصصين لله. كل حاجة فيه بقت بتاعت ربنا. ساعة لما ابونا دهني في قرطي بالزيت الميرون معناها أفكاري بقت ملك ربنا، وبعدين ينزل يرسم المناخير والفم والأذن والعينين، كل دي بقت بتاعت ربنا. يرسم القلب والبطن بقوا بتوع ربنا، والظهر، وبعدين الإيدين والرجلين، كل دي حاجات بتاعت ربنا. وزي ما يصحش ان انا اخد حاجة بتاعت ربنا واستخدمها استخدام اخر، وإلا يبقى يعني عملت إهانة في حق الله. ده الواحد لازم يتأمل ان كل اعضاء جسمه مش مفروض يستخدمها في استخدام بعيدا عن الله، صرنا هياكل لله. فقال له تصنع ثيابا مقدسة لهارون اخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. جميع حكماء القلوب، وبعدين ربنا يملاهم روح حكمة عشان يعملوا ثياب هارون، دي حاجة بقى مهمة قوي. كأن الله بيقول له مش أي حد يعمل الثياب دي، لازم واحد يكون حكيم وماهر، وأنا هزوده حكمة ومهارة عشان يعمل المنظر اللي أنا عايزه بالظبط. طبعا أنتوا تلاحظوا دلوقتي أي مشغل في الكنيسة بيعمل أي تونية بأي شكل وإحنا بنلبس، لكن وقتها كان هناك رئيس كهنة واحد وكهنة قليلين ولاد هارون الثلاثة، والحكاية كانت بقى إيه متحددة تحديدات وانتهى الدقة، مش كل واحد بمزاجه. ربنا هو اللي رسم منظر الملابس وأنواع القماش وأنواع التطريز زي ما عمل بالظبط في خيمة الاجتماع. برضو النهاردة لما بنيجي نبني كنيسة نقول يا جماعة يا مهندسين قدموا لنا عروض وقدموا لنا مناظر، ما تلاقيش كنيسة شكل التاني، كل واحد يرسم له تصميم ونقعد نختار ونقول ده التصميم ده جميل والتصميم ده أحسن، وبعدين نجيب مقاول نقول له يلا نفذ، وجايز هو بينفذ يبقى له رأي ويغير شوية في الشكل، وتبص الكنيسة جميلة من جوه ومن بره بس مش زي التانية. لكن افتكروا معايا في خيمة الاجتماع ربنا قال له هوريك نموذج على الجبل واديك التفاصيل، وهختار واحد اسمه بصلائيل واملاه بالحكمة عشان ينفذ ده انا عايزه. نفس اللي عملوا مع بناء الخيمة عملوا مع ملابس رئيس الكهنة. طب ما دي عايزة برضو تفكير، يعني الخيمة قلنا هو بناء خيمة بتاعت ربنا محتاجة تدقيق، لكن كمان ملابس رئيس الكهنة محتاج تدقيق، خصوصا كمان لما نلاقي المواد اللي بيعملوا منها الثياب وفيها في آية 5. أول ما هقراها هتقولوا تاني، يقول لك يأخذون الذهب والإسمنجون والإرجوان والقرمز والبوص. دول بتوع إيه دول؟ نفس اللي عملنا منهم خيمة الاجتماع. طب دي عايزة برضو معنى، رئيس الكهنة يرمز للمسيح والخيمة ترمز للكنيسة. طب لما يكون رئيس الكهنة لابس هدوم من نفس المادة بتاعت الخيمة، معناها أن المسيح لبس جسدا من نفس الجسد بتاع البشري اللي هي الكنيسة. لما تدخل وتلاقي الخيمة لها منظر ونفس المنظر لبس رئيس الكهنة، تعرف أن في اتحاد بين رئيس الكهنة وهذه الخيمة، ودي تعبر عن اتحاد المسيح بكنيسته، مفيش انفصال ومفيش غربة. المسيح مش غريب عن الكنيسة ولا الكنيسة غريبة عن المسيح. المسيح انتوا عارفين ان هو رأس الكنيسة، عمركم شفت واحد جسمه اسود زي النوبيين وراسه بيضة زي الأوروبيين؟ تيجي ازاي دي؟ لون الرأس ولون البشرة بتاعت الوجه هو نفس لون كل الجسم، عشان كده مش غريب أن هارون يلبس ملابس من نفس المنظر واللون والتطريز بتاع الخيمة نفسها، تعبر عن الاتحاد الكامل بين المسيح والكنيسة. طبعا أفكركم بالحاجات دي معناها إيه؟ الذهب يرمز للاهوت، لأن الذهب معدن غالي عمره ما يترمي في الأرض ولا الناس تحتقره، وبعدين لا يتغير، يعني في معادن تانية تطوس وتصدي وتقدم وتدوب وتترمي، لكن الذهب لا. فهو يرمز إلى لاهوت المسيح. الإسمنجوني لون إيه ده؟ السماوي، يرمز إلى السلوكيات السمائية، الأخلاق بتاعت أهل السماء. والأرجوان ملابس الملوك، والقرمز لون دم المسيح، والبوص لونه إيه؟ أبيض اللي هو الكتان. يبقى رئيس الكهنة هيلبس ذهب واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص، معناها اللاهوت اتحد بالناسوت، والشخص اللي قدامي دوت اسمنجوني يعني سماوي وملك ومغسول بالدم أو بيغسل بالدم دم المسيح، والبوص يبقى نقي نقاوة الأبيض. في الآية 4 يقول: وهذه هي الثياب التي يصنعونها. هنا هيقول أسميهم، وبعد كده بقية الآيات يفصل التفاصيل. صبرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. طبعا واضح الرداء جلابية تغطي الجسم كله، الجبة حاجة فوقيها، القميص المخرم دوت يعني منسوب زي شبيكة كده كان بيلبسه لغاية ركبه فوق الهدوم دي، وبعدين الصدرة بقى كده على الصدر فقط، يسموه صدرة القضاء، هنشوف تفاصيلها. وعمة زي العمة اللي بنلبسها احنا، وكلمة منطقة يعني حزام حوالين الوسط زي الزنار. فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. تدي يمسك الرداء ويصفه له. آية 6: فيصنعون الرداء من ذهب واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائط حاذق. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، يعني الرداء دوت ما هواش بكمام، مجرد كده زي عندنا الصدرة اللي بيلبسها الكاهن من غير كمام. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته. يعني الزنار ده زي حزام بيربطه حوالين وسطه، يكون منه يعني من نفس القماشة بتاعت الرداء، كصنعته يعني من نفس النظام. الزنار نفسه من ذهب واسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع، حجر الجزع نوع من الأحجار الكريمة، قال له عايز حجرين، وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، 6 من أسمائهم على الحجر الواحد، وأسماء 6 الباقيين على الحجر الثاني حسب مولدهم. كلمة حسب مولدهم يعني البكري واللي بعده واللي بعده، 6 هنا و6 هنا، يحفرهم على الأحجار الكريمة دي. صنعت نقاش، يعني اللي هيكتبهم على الحجر نقاش. صنعت نقاش الحجارة نقش الخاتم، تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل، محاطين بطوقين من ذهب تصنعهما، يعني الحجر الكريم دوت تحوط حواليه بسلسلة كده من الذهب زي الكردان التخين، تحوط حواليه بالذهب، طوقين من ذهب تصنعهما. وتضع الحجرين فين بقى؟ على كتفي الرداء، واحد هنا واحد هنا، يسموهم حجري تذكار لبني إسرائيل، فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار. وتصنع طوقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين، تصنعهما صنعة الضفر، وتجعل سلسلتي الضفائر في الطوقين. ايه بقى دي معناها؟ الاحجار الكريمة دي اول ما نقرأ عنها في سفر التكوين في الفردوس، يقول لك هناك ذهب اسمه حجر الجزم، يبقى نفس المنظر ده لقيته في الفردوس، كأن ربنا بيقول يلا نرجع تاني لحياة الفردوس اللي كان فيها أحجار الجزم، اوعى تبقى تراب. لما غلط آدم ربنا طلعه بره قال له أنت تراب إلى تراب تعود، لكن لما كنت عندي كنت مخليك حجر كريم. فالواحد يسأل نفسه أنا في نظر ربنا إيه؟ حب التراب ملوث ولا أنا حجر كريم؟ إيه قيمتك في المجتمع؟ إيه قيمتك في الكنيسة؟ هل أنا محتفظ بقيمة جميلة كبيرة ولا عمال أخفض من قيمة نفسي بالتفاهة وبالخطية وبالضياع وبعدم خدمة الناس، وبقى ملياش قيمة وملياش ثمن وملياش هدف؟ يجب أن نرجع إلى حياة الفردوس اللي فيها الإنسان كان كحجر الجزم. لما قال له تنقش أساميهم على الحجرين وتحطهم على كتافك، معناها أن الكاهن لما بيدخل يصلي شاير على كتافه مين؟ الشعب. معنى جميل جدا. وعشان كده قيل في نبوة عن المسيح تكون الرئاسة فين؟ الرئاسة على الكتفين دي، رئاسة الكهنوت. يعني ما ركزت في أول حاجة أنك أنت تحط حجري الجزع فوق العمة فيبقى تاج بيلعلع كده في عينين الناس، قال له حطه على كتافك، واللي على الكتاف رمز للحمل، انت هتشيل حمل ثقيل، هتشيل كل هذا الشعب على كتفيك تدخل بهم قدام ربنا. طبعا دوت ما عمله السيد المسيح، انه حملنا بخطايانا وقدمنا لله الآب. السيد المسيح لما حكى المثل بتاع الخروف الضال يقول لك لما لا اعمل ايه؟ حمله على منكبيه فرحة. المنكبين دول هما الكتاف، ادي الرئاسة اللي على كتفيه. الرئاسة في الفكر المسيحي ليست شرف ولا مجد ولا كرامة ولا سلطان ولا امتيازات خاصة، لكن الرئاسة هي التعب. عشان كده معلمنا بولس يقول ان اشتهى احد الاسقفية يشتهي ايه؟ عملا حسنا، مش يشتهي الكرامة بتاعتها، يشتهي التعب من اجل خدمة الكنيسة. يحمل الشعب على كتفيه يدخل بهم قدام الله. طبعا لما يدخلوا الاحجار الكريمة دي داخل الخيمة وفيه المنارة المنورة، يبتدي الأحجار دي إيه تبرق وتلمع تطلع منها أنوار. ومعناها شعب الله مهما كان في أخطاء وسلبيات وحاجات وحشة، لكن نور المسيح يخليهم إيه يبرق. إذا حطينا الأحجار الكريمة دي في حتة ظلمة ما يبانش فيها نور، هي مش منورة من ذاتها، يعني عكس الحاجة الفسفورية اللي تحطها في الظلمة تكون منورة، لكن ده أحجار كريمة مش منورة، لكن لها لما توجد في مجال النور تبتدي تلمع. فإذا خرجنا من حضرة الله نبقى مطفيين، لكن لو دخلت بحضرة المسيح أبتدي ألمع بنور مين؟ المسيح. وبعد كده قال له تصنع صدرة قضاء. صدرة القضاء دي قطعة كده بس على الصدر بس بتثبت. شكلها ايه؟ قال له صنعت حائط حاذق كصنعة الرداء تصنعها، زي ما عملت الرداء بحذق ومهارة اعمل الصدرة من ذهب واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها، نفس المواد. تكون مربعة، المنظر بتاعها مربع، مثنية، طولها شبر وعرضها شبر، يبقى حاجة كده بس في الصدر. هيعمل فيها ايه؟ قال له ترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، هيحط في كل صف ثلاث أنواع من الحجارة الكريمة. ثلاثة في أربعة يبقوا كام؟ 12. لاحظوا على كتفه في حجرين مكتوب عليهم أسماء الاثناشر صدر، وعلى صدره في اثناشر حجر برضو يمثلوا أسماء الاثنى عشر صدر. صحيحهم على كتفه لكن على قلبه زي العسل، صح كده؟ صحيحهم محمل ثقيل لكن في محبة. قال له شيلهم على كتفك لألا يتأفف ويتأذى، وقال له حطهم كمان على ايه؟ قلبك. طبعا الوضع في الصدر هنا وضع الحنية والحب، الواحد لما يشوف حد بيحبه ياخده في حضنه، فقال له حطهم على كتفك عشان انت هتشيل همهم، لكن كمان حطهم على صدرك عشان تشيل همهم بفرح وبحب. وقال هنا بقى ايه انواع الاحجار. لما هقراها دلوقتي مخكم هيروح لسفر الرؤيا على طول. بيقول صف عقيق احمر وياقوت اصفر وزمرد، ده الصف الاول. الصف الثاني بهرمان وياقوت ازرق وعقيق ابيض، والصف الثالث عين الهر ويش وجمشه، والصف الرابع زبرجد وجزع ويش. في حاجه زي الثاني، لكن كلهم ايه؟ أحجار كريم. ودي معناها ايه؟ كلكم غاليين عند ربنا، بس ما فيش حد زي التاني. اوعى حد فيكم يحاول يقلد حد، كل واحد له بصمة، كل واحد له شخصيته المستقلة، لكن كلنا أحجار كريمة. أنبا أنطونيوس ومارينينا، ده زي ده، ده شهيد وده راهب. طيب أنبا أثناسيوس الرسولي، ده بطرك، ده غير ده غير ده، بس كلهم ايه؟ أحجار كريم. طب في مجال الرهبانة نفسه، أنبا أنطونيوس تيبيكال زي أبو مقار؟ لا. طب أنبا بخوميوس وأنبا شنودة، كل واحد ليه الريحة بتاعته والبصمة بتاعته. غلط ان انا البس رداء غيري، او اني احاول الغي غيري واخد مكانه. الارض تتسع لينا كلنا، اول ما الواحد يبقى فاهم دي يبقى مستريح. دخلنا واحد في الخدمه جديد بيلمع وعمال يرتقي ويعلى والناس بتحبه، اوعى حد فينا يتضايق ولا يقلق، لان الكنيسه محتاجاك ومحتاجاله، مش عشان جالنا واحد جديد هنلغيك، انا محتاجك ومحتاج. وكل واحد ليه لون وكل واحد ليه طريق، لكن كل يكمل بعضه في صدغة واحدة. 12 ويقول وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم كنقش الخاتم، كل واحد على اسمه تكون للإثنى عشر صفة. لما نيجي لسفر الرؤيا هنلاقي برضو أساسات المدينة المقدسة معمولة من أحجار كريمة تقريبا نفس الأسامي دي، وبعدين مكتوب عليها أسماء أسباط إسرائيل 12، صاروا أساسات. عايزكم بقى تتخيلوا رئيس الكهنة هو داخل بالمجد والبهاء قدام ربنا، شايل على صدره 12 حجر كريم بيبرقوا كده في الضوء، وعلى كتفه كذلك حجرين. مفروض يفكر في ايه؟ يفكر في المنظر الجميل اللي هو ماشي بيه والناس كلها بتبص له، ولا يفكر في المسؤوليه، ولا يفكر في الابوه والرعايه والحب والحنيه على شعبه؟ لو انه انشغل بذاته هيفكر في المجد ويسقط من ردته، ولو انه ما خدش باله من نفسه هيفكر في المسؤوليه وفي الحب. انه يحملهم بين اضلاعه وعلى كتفيه. وبعدين يقول له ايه؟ وتصنع على الصدره سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقي، وتصنع على الصدرة حلقتين من الذهب، وتجعل الحلقتين على طرفي الصدرة. هو طبعا الوصف ده كله عشان ما تتوهوش معايا، هيبقى هدف في الاخر يثبت الصدرة دي في الرداء، لا تطلع فوق ولا تنزل تحت. وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وطرفي ضفيرتين اخرين في الطوقين، وتجعلهما على كتفي الرداء الى قدام، وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفي الصدرة على حشيتها التي الى جهة الرداء من داخل، وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من اسفل من قدامه عند وصله من فوق الزنار. خلي بالكم تفاصيل دقيقة جدا، جايز الواحد لما يقراها ما يتخيلهاش، عايزة صورة. ويربطون الصدرة بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من إسمنجوني لتكون على زنار الرداء ولا تنزع الصدرة عن الرداء. يبقى كل الوصف ده بتاع تثبيت الصدرة في الرداء، لا تطلع فوق يعني لا يتكبر، ولا تنزل تحت يعني لا يحبط، تثبتها في الوسط كده. ودي معناها الواحد لازم تبقى نفسيته سوية، مش احيانا يبقى متكبر فرحان قوي، واحيانا عنده احباط وزعلان جدا. خلينا ايه معتدلين دايما. وكمان نظرة الكاهن لشعبه، لهم يعلوا لفوق ويلغوه ولا ينزلوا لتحت ويدوس عليهم، لكن يبقوا لهم مكانتهم المحترمة في عينه، وهو كمان له مكانة محترمة في عين شعبه. فيحمل هارون أسماء بني إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائما. كلمة للتذكار اتكررت أكثر من مرة، ممكن نقول عشان الله يذكر شعبه لما يشوف الأحجار دي في صدرة رئيس الكهنة، وممكن نقول علشان رئيس الكهنة يبقى فاكر شعبه وهو بيتكلم أمام الله، وممكن نقول عشان الشعب يتذكر الله طول ما هو الشعب ممثل بأحجار كريمة في الصدرة، يبقى فيه تذكار الناس ما تنساش. وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتمين. عايزكم تحفظوا الكلمتين دول، أشرح. لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. كلمة الأوريم يعني الأنوار، والتميم معناها الكمال. العبري قريب من العربي، أوريم جاي من كلمة نور، وتميم من كلمة تمام الكمالات. فبيقول له أنت تحمل على صدرك حجرين اسمهم الأوريم والتميم، النور والكمال. مين نور العالم؟ ومين الكامل من كل شيء؟ المسيح. فأنت تحمل على قلبك وعلى كتفيك النور والحق. عشان كده سماها صبرة القضاء. لما كان يجي يسأله رئيس الكهنة ايه رأيك في الموضوع الفلاني، كان لازم يقضي بالحق وبالنور. فالأوريم والتميم بيفكروه انه يحكم حق ونور. وخلي بالكم ان كلمة الظلم وكلمة الظلام قريبين من بعض، فاذا حكم بالظلم معناه ان هو فقد كمان النور بتاعه، اما اذا حكم بالحق يبقى حياته منورة واحكامه منورة. في كلام حوالين الأوريم والتمين بيقولوا ان كان واحد منهم ينور لما ربنا يوافق، والتاني ينور لو كان ربنا مش موافق. يعني يدخل رئيس الكهنة يقول له رب قدامنا حرب، ندخل ولا ما ندخلش؟ لو اللي هنا نور يبقى بندخل، لو اللي هنا نور يبقى ما ندخلش الحرب. وان كان مش كل المفسرين بيوافقوا على ان دي كانت موجودة، لكن على الاقل لو كانت موجودة كانت هتبقى موجودة لغاية عصر داود، لما بدأ فيه انبياء بقى هم اللي بيعلنوا مشيئة الله، مش محتاجين للأوريم والتميم، عشان كان موجودة في سفر صموئيل فعلا الأوريم والتميم. لكن على اي الاحوال برضو هم يمثلوا النور والحق، عشان كده القضاء بتاع بني اسرائيل يجب ان يكون نور وحق. وبعدين حلوة كلمة لتكون على قلب هارون عند دخوله أمام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما.